الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أسجل هذه الكلمة المختصرة في ليلة الجمعة الثالث من شهر جمادة الأولى لسنة 45 و400 وألف للهجرة، وهو يوافق ليلة 17 من شهر نوفمبر من سنة 23 و2000 للميلاد. وغرضي من هذه الكلمة المختصرة قطع الطريق على من يستغل الكلمات التي صدرت مني ومن غيري من طلبة العلم والمشايخ بخصوص أحداث غزة وما اشتملت عليه بعض تلك الكلمات من النصيحة العامة لأفراد المسلمين وحكوماتهم، وبيان ما يجب على كل منهم الحاكم والمحكوم نصرة للمسلمين وعملا بما جاء في كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، واتباعا أيضا لما درج عليه العلماء قديما وحديثا في مثل هذه القضايا والأمور العامة. أقول وذلك أن بعض ضعاف النفوس وأصحاب الهوى استغلوا تلك الكلمات، لا سيما الكلمات التي تضمنت بيان الواجب على الحكومات الإسلامية تجاه القضية الفلسطينية وتجاه الأحداث الجارية في غزة وعدوان الكيان الصهيوني الغاشم على دماء المسلمين وحرماتهم وأموالهم. استغلوا تلك الكلمات لإثارة الفتنة والتأليب على حكام المسلمين والتحريض عليهم والوقيعة فيهم وإغار الصدور وإيقاد نيران الثورات والدعوة تصريحا أو تلميحا إلى الخروج عن الطاعة ومفارقة الجماعة وتأجيج الثورات ضد الحكومات والدعوة إلى المظاهرات في البلاد الإسلامية ضد حكام المسلمين، زعما منهم أن ذلك كله بقصد الانتصار للمسلمين المستضعفين في غزة. وهذا لعمر الله انتصار لهوى النفس والشيطان، ومصادمة صريحة للنصوص، وخرق للإجماع، وموافقة أيضا لمناهج التيارات الحزبية والجماعات الثورية التي لا تفتأ تستغل الأحداث لإيقاد نار الثورات وإحيائها من جديد. وهذا الفعل من هؤلاء، هذا الفعل مخالف تماما لمقصود المشايخ الذين بيّنوا الواجب على الشعوب والحكومات. فإن مقصود المشايخ بحمد الله جل وعلا واضح، وهو مقصود من سبقهم من العلماء في أحداث مشابهة سابقة، ألا وهو النصيحة للمسلمين أئمتهم وعامتهم مع المحافظة على الجماعة وصون حق الإمامة والعمل بالمستطاع. ولا شك أن من أصول أهل السنة والجماعة، من أصولهم الكبار السمع والطاعة. أقول لا شك أن من أصول أهل السنة والجماعة الكبار السمع والطاعة لأئمة المسلمين ولزوم جماعتهم والصبر على ما يقع من الأئمة من تقصير أو تفريط اتباعا للأحاديث المستفيضة في هذا الباب، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بالسمع والطاعة في منشطكم ومكرهكم وعسركم ويسركم وآثرة عليكم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. من كره من أميره شيئا، شيئا نكرة في سياق شرط تعم كل شيء تكرهه ما لم يبلغ حد الكفر والشرك بالله جل وعلا. أقول ومن هنا أجمع العلماء على أن تقصير الحاكم وتركه بعض ما أوجب الله جل وعلا عليه، كما لو ترك إقامة الحدود أو بعضها، أو ترك الجهاد الواجب، أو أمر بالمعصية، لا يسوغ بحال الخروج عليه ولا منازعته، بل يوجب نصيحته بالحسنى مع لزوم البيعة والجماعة. وأقول ويدخل في المحظور في هذا الباب كل ما يؤدي إلى الثورة والخروج والعصيان، كالتأليب على الحاكم المسلم، أو الوقيعة فيه، أو تعداد مساوئه، أو التشنيع عليه، أو سبه. فإن هذه الأمور هي من مبادئ الثورات، إنما تبدأ الثورات بمثل هذا التأليب. يقول عبد الله بن عكيم رضي الله تعالى عنه: إني أعد ذكر مساويه، أي ذكر مساوئ السلطان، قال: إني أعد ذكر مساويه عونا على دمه، أي أن ذكر مساوئ ينتهي إلى الثورة وإلى القتل. وقال أنس رضي الله تعالى عنه: كان الأكابر من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ينهوننا عن سب الأمراء. وقال ابن عباس رضي الله عنهم لرجل دخل عليه فسب الحجاج، الحجاج الذي سفك الدم الحرام وأخذ المال الحرام، دخل رجل على ابن عباس رضي الله عنه فسب الحجاج، ماذا قال له ابن عباس؟ قال له رضي الله عنه: لا تكن عونا للشيطان. وأقول هذا السب والشتم لحكام المسلمين مثل وصفهم مثلا بالخيانة أو بالعمالة أو وصفهم بالتصهين ونحو ذلك من هذه العبارات التي قد تصدر من بعض الناس. أقول ولا شك أن المحافظة على الجماعة وصون الإمامة من أعظم الأسباب الجالبة للخير الدافعة للشر، كما أن ترك رعاية هذا الأمر وهذا الأصل من أعظم الأسباب الجالبة للشر الدافع للخير. فإن مصلحة المسلمين وعدم تفرغ كلمتهم تربو بكثير على المصلحة الحاصلة بالسعي لتغيير منكر السلطان وإزالته بغير ما شرع من النصيحة المشروعة. ولذلك صحت الأحاديث في الخوارج بالخصوص من 10 أوجه قد رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، ولم يروى في غيره من أهل البدع لم يروى فيهم حديث سالم من القدح والضعف. أقول وما هذا إلا لقبح بدعة الخوارج وشدة خطرها على الدين والمجتمع، من هنا جاءت الأحاديث فيهم نصا. أقول ولا يخلو الأمراء والحكام المسلمين بحمد الله جل وعلا من الخير، لا يخلون من الخير، ولا وقع منهم ما وقع من الجور أو المعصية أو التفريط مهما وقع منهم من ذلك. فإن ما في بلاد المسلمين بحمد الله من الأمن والأمان وما فيها من تحقيق عامة المصالح العامة التي لا قوام للدين إلا بها ولا صلاح المجتمع إلا بوجودها متحقق بحمد الله جل وعلا في عامة بلاد المسلمين، لا سيما البلاد التي تعلو فيها منارات السنة وتنتشر منارات السنة والبدعة فيها مقموعة كحال أكثر بلاد الخليج بحمد الله تبارك وتعالى. أقول في ذلك يقول الحسن البصري رحمه الله مبينا المصالح المترتبة على وجود الإمام وما يتحقق عليه من الخير ولو وجد فيه من التقصير، قال رحمه الله كلمته المشهورة، قال في الأمراء هم يلون من أمورنا 5: الجمعة والجماعة والعيد والثغور، أي يصونون بلاد المسلمين ويحوطونهم من أعدائها. قال والثغور والحدود، قال والله لا يستقيم الدين إلا بهم، أي إلا بالأمراء. انتهى كلامه رحمه الله. فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن تستغل الأحداث الجارية في غزة وموقف الحكومات منها أيا كانت تلك المواقف، لا يجوز أن تستغل هذه الأحداث وموقف الحكومات لضعضعة الأمن في بلاد المسلمين والتأليب على حكوماتهم. أقول وما حال من يفعل هذا إلا كحال من يبني قصرا ويهدم مصرا، أي يبني قصرا بيتا ويهدم بلدا كاملا. أقول والكلمات التي صدرت مني ومن غيري من أهل العلم في بيان الواجب على الحكومات تجاه أحداث غزة كانت تقصد، هذه الكلمات كانت تقصد شحذ همم الحكومات لنصرة المسلمين وإحياء الحمية الإسلامية والنخوة العربية، وكانت تقصد بيان الواجب الشرعي عموما المستطاع وغير المستطاع، أما المستطاع فلأجل السعي للعمل به، وأما غير المستطاع فلأجل السعي للعمل على تحقيق أسبابه. أقول وذكر المستطاع وغير المستطاع عموما، أي ذكر الواجب عموما سواء كان مستطاعا أو غير مستطاع لهذا الأمر أصل في السنة، من ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لرجل مريض دخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام فرآه يسجد على وسادة، هو لا يقوى على السجود في الأرض، رآه يسجد على وسادة فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام تلك الوسادة ورمى بها وقال له صل على الأرض إن استطعت، أي يسجد على الأرض، وإلا فأومئ ماء. أقول فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يخف عليه عجز الصحابي عن السجود على الأرض، ومع ذلك بين له الواجب عليه في الأصل وهو السجود على الأرض، ثم أخبره بما يجب عليه إذا لم يستطع. لماذا؟ لئلا ينسى الواجب الأصلي ثم يعمل بالرخصة على كل حال. أقول فبيان المستطاع وغير المستطاع هذا أمر جرت به السنة، فيبين للحكومات ما تستطيعه وما لا تستطيعه، ما تستطيعه لتقوم به وما لا تستطيعه أصلا لتعمل على القيام بأسبابه. ثم أقول أيضا تقدير المستطاع للدول والحكومات وغير المستطاع لها هذا إنما هو من شأن السلاطين والحكومات وليس من شأن أحد الناس، وذلك الواجب على أهل العلم بيان ما يجب فحسب ودون الخوض فيما تستطيعه دولة ما وما لا تستطيعه. فإن قدر حصول تفريط في أداء الواجب من بعض الحكومات فإن هذا لا يسوغ بحال القدح فيها والطعن والسب والشتم والتشنيع، وهذه قاعدة أهل السنة والجماعة عند ترك الحكومات بعض ما يجب عليها، وهو أصل قد بينته بحمد الله جل وعلا مرارا وكتبت فيه في تأصيلي وتقريره عدة مؤلفات منها كتاب حقيقة الخوارج في الشرع وعبر التاريخ، وكتاب إيضاح المحجة في بيان سبيل السلف، وكتاب كشف الشبهات في مسائل العهد والجهاد، وكتاب مسائل منهجية حول مفهوم الخلافة الإسلامية، وكتاب الإعلام ببطلان نسبة جماعات الغلو والتطرف لدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فضلا عما ذكرته في المحاضرات والدروس المتنوعة في سنين متعددة. أقول فلا يزايد علينا أحد في تقرير هذا الأصل العظيم وتوضيحه والتزامه، فإن بعض الناس وهم فريق آخر غير الفريق الذي ابتدأت الكلام عليه، هذا الفريق يشنع على بعض الناصحين المبينين ما يجب على الشعوب والحكومات، يشنع عليهم ويتهمهم بما هم بريئون منهم ويقولهم ما لم يقولوه. ومنهم طائفة من هذا الفريق، طائفة تحرض الولاة على هؤلاء الناصحين وتدعي أن هؤلاء الناصحين ثوريون وحزبيون ومبتدعون زورا وبهتانا. أقول والله حسيبنا عليهم. والخطأ في فهم كلام المتكلم والناصح أمر وارد وليس ببدع من الأوهام. أقول فإن القرآن الكريم الذي هو كلام الله جل وعلا وهو أوضح البيان وأحسن الكلام قد أخطأت في فهمه أمم وطوائف لا حصر لها وفسرته على غير تفسيره، ومع ذلك خطأ هؤلاء في فهم القرآن لا يقدح أبدا في فصاحة القرآن وبلاغته. أقول فإذا كان الخطأ في فهم القرآن مع وضوحه وبلاغته، إذا كان الخطأ في فهم القرآن واقع ووارد، فكيف بالخطأ في فهم كلام البشر؟ لا شك أن الخطأ في فهم كلامهم أولى وأحرى. أقول لكن العبرة على ما هو معلوم من طرائق العلماء النظر في هدي المتكلم ومنهجه ودعوته، وأن يحمل ما أجمل من كلامه في موضع على ما فصل في موضع آخر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان هذا الأصل، قال فإنه يجب أن يفسر كلام المتكلم بعضه ببعض، ويؤخذ كلامه ها هنا وها هنا، وتعرف معادته يعينه ويريده بهذا اللفظ إذا تكلم به، وتعرف المعاني التي عرف أنه أرادها في موضع آخر. قال فإذا عرف عرفه وعادته في معانيه وألفاظه كان هذا مما يستعان به على معرفة مراده. أقول وكلام العلماء في بيان أن المجمل من كلام المتكلم يحمل على المفصل كثير في هذا المعنى. أقول وهذان الفريقان، الفريق الذي يستغل كلام الناصحين فيما يجب على الحكومات يستغله للتحريض عليها وإيقاد الفتنة والدعوة إلى الثورة زعما منه أنه بذلك ينتصر لحق المستضعفين لحق المسلمين المستضعفين في غزة، والفريق الآخر الذي يستغل هذا الكلام للطعن في المتكلم واتهامه وتبديعه زعما منه أنه ينتصر بذلك لحق الولاة وحق الجماعة. أقول كلا الفريقين قد ضاق عقلهما عن القيام بالحقين معا، الحق الذي على الولاة وهو قيامهم بما أوجب الله جل وعلا عليهم للأمة والمسلمين ونصيحتهم فيه وإرشادهم، والحق الذي للولاة بالسمع والطاعة ولزوم الجماعة، فهما ما بين غال وجاف. فريق ينظر إلى الحق الواجب على الولاة ويعمى عن الحق الذي لهم، والآخر فريق الآخر ينظر إلى الحق الذي للولاة ويعمى عن الحق الذي عليهم. وقل وخير الأمور أوساطها، وهذه طريقة أهل السنة والجماعة عملا بقول النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، ويقال لا يغل، وكلاهما يصح، أي لا يكون فيها غل وحسد وغش. ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم أو تحيط من وراءهم على التفسيرين. أقول فقوام صلاح المجتمع هو القيام بالأداء هذه الحقوق الثلاثة: حق الله جل وعلا بالتوحيد، وحق الولاة بالسمع والطاعة والنصيحة، وحق الجماعة بالاجتماع وعدم التفرق. واعلموا رحمكم الله أن من أعظم أسباب اختلاف الناس أخذهم جانبا من الحق وتركهم جانبا آخر من الحق والدين، كما في قوله جل وعلا: ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، أي نسوا جزءا مما ذكروا به وأمروا به. قال جل وعلا: فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله في تفسير هذه الآية، قال: فإذا ترك الناس بعض ما أنزل الله وقعت بينهم العداوة والبغضاء. وقال في موضع آخر فهذا أي هذه الآية نص في أنهم تركوا بعض ما أمروا به فكان تركه سببا لوقوع العداوة والبغضاء. أقول فالعمل بجميع أمور الدين وأداء جميع الحقوق هو الذي يحصل به الاجتماع وتتحد به الكلمة ويحصل به الخير، وأما أخذ جانب من الدين أو جانب من الحقوق وإهمال جانب آخر فهو من أسباب التفرق والتنازع والاختلاف. أقول ومما يحسن التنبيه عليه في هذه الكلمة أيضا الحذر من تكفير الناس بغير حق، والسكوت أيضا من تحذيرهم أو السكوت عن تحذيرهم من مواضع الردة والكفر إذا وجدت أسبابها ودواعيها وذرائعها. وأقول والحق بين هذين الطريقين، فإن التحذير من موجبات الردة عند توفر أسبابها ووجود ذرائعها واجب ومتعين، ويكون حينئذ البيان على سبيل التعميم لا التعيين. أقول وهذا من النصيحة الواجبة، لأن حفظ رأس المال وهو الدين والإسلام وترهيب الناس مما يناقضه أوجب من حفظ ما دونه من الدين، وهذه هي طريقة أهل العلم. فإن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على سبيل المثال، فإن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما توفرت دواعي الردة في وقته من بعض الناس انتقى رحمه الله من موجبات الردة الكثيرة من كتب الفقه، انتقى منها 10 مسائل قد توفرت ذرائعها ووجدت أسبابها في وقته، وأفردها برسالة خاصة وأرسلها إلى الناس في القرى والبلدات، كل ذلك من باب النصيحة لهم والتحذير. كما أن الغلو في تنزيل أحكام الردة على الأعيان بالظنون والأوهام وبالجهل والجرأة بلا بينة ولا برهان جريمة أخرى توجب التحذير أيضا، والحق وسط بين هذين. أقول أسأل الله العلي القدير في ختام هذه الكلمة أن يصلح نياتنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الفهم في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا اتباع منهج سلف هذه الأمة، وأن يسلم قلوبنا وأفئدتنا من الغش والغل والحسد، كما أسأله جل وعلا أن يفرج عن إخواننا المستضعفين في غزة، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن ينصرهم على عدوهم، إنه سميع قريب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.